الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا وتعليقنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وصلنا عند المسألة 40 حيث قال: وندين بحب السلف. ولا زال في تقرير بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يدخل بعد في المحاججة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونفهم كلامه رحمه الله. وندين لله عز وجل بما دان في هذا الاعتقاد، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أحسن إلى شيخنا في الدارين وآته من حسناتهما ما تقر به العين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، قال رحمه الله: وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام، ونثني عليهم كما أثنى الله عليهم، ونتولاهم أجمعين.
ندين كما سبق أن بينا معناه نتدين ونعتقد، نتدين نتقرب إلى الله عز وجل بحب السلف. فالسلف إذا أطلق له معنيان، المعنى الأول بمعنى الصحابة فهم سلف الأمة على الإطلاق، والمعنى الثاني السلف بالمعنى الشمولي وهو كل من سبقونا وساروا على طريقة الصحابة. كل من سبقونا وساروا على طريقة الصحابة فبالنسبة إلينا هم سلف. فإذا قيل وندين بحب السلف فالمقصود الأول أصلا والثاني تبعا، فنحن نحب الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وحب السلف دين واعتقاد. لماذا؟ أولا لأنهم الذين كانوا السبب في وصول الدين إلينا، ثانيا أنهم هم أنصار الله عز وجل وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، أثنى على قلوبهم، أثنى على ألسنتهم، أثنى على أعمالهم، رابعا أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالخيرية والفضل، خامسا أن الله يحبهم ويرضى عنهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم أحبهم ورضي عنهم. فهل يعقل بعد ذا أن يأتي إنسان ولا يحبهم؟ وكيف لا نحبهم وهم المصطفون من الله وهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كان للإنسان ذرة عقل لأحب تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم وزكاهم كما قال عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام، الله اختار. ونص الاختيار كما ذكرنا من حيث العموم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعلى وجه الخصوص قوله جل وعلا للفقراء المهاجرين في سورة الحشر: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الآية. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، الآية. ثم قال في من جاء بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومما يؤكد على أن الله اختارهم قول ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه. فهم قوم مصطفون. كما أثنى الله عليهم، الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة، ولو جمعنا ثناء الله على الصحابة لخرجنا بمؤلف كبير. فالآيات التي تتحدث عن الصحابة، ولهذا أنا أقول دائما الكتاب الذي ينبغي أن نأخذ منه سيرة الصحابة هو القرآن والسنة فقط، لأن التاريخ زور وزيد فيه ونقص، وزيد فيه ونقص حتى يشوه لنا تاريخ سلفنا، فلا نثني عليهم ولا نحبهم. فإذا انقطعت الصلة بيننا وبين سلفنا، حينئذ أي دين وإيمان يرجى للخلف. تأمل ثناء الله عليهم، لو أردنا أن نسرد من حيث العموم، لم يقبل الله عز وجل من المنافقين إيمانا حتى يكون كإيمان الصحابة، فقال الله عز وجل آمنوا، خاطب المنافقين، آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة. ثم ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فإذا لم يدخل هم في هذا النداء فلا يوجد إنسان يدخل في هذا النداء. ثالثا، لم يقبل الله من اليهود وهم أهل علم إيمانهم، ولا من النصارى إيمانهم حتى يكون إيمانهم وفق إيمان الصحابة، فقال الله لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي سورة آل عمران ذكر الله جهادهم ووقوفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم صبرهم سواء في أحد أو في غيرها من المعارك. وفي النساء قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل سبيلهم سببا للهلاك مستقلا. ثم ذكر الله عز وجل جهادهم ونصرتهم في سورة الأنفال. وفي التوبة قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هكذا بألف ولام لإفادة الاستغراق الجنسي، فجنس المهاجرين وجنس الأنصار هم السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على الإطلاق، والذين اتبعوهم بإحسان بقيد إحسان، وهذا معنى حبهم، وهذا معنى اتباعهم، وهذا معنى الثناء عليهم، اتباعهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية الوحيدة اللي ما فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فإن قال قائل فربما أن أحدهم قد أذنب ذنبا سواء قبل الاصطفاء أو بعد الاصطفاء، فالله قال بعد ذلك في نفس السورة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. خلاص الآن ما بقي شيء، أنت ماذا تريد؟ الله تاب عليهم وسجل توبته عليهم في سورة تتلى إلى يوم القيامة. وفي المناسبة أن هذه التوبة المعلنة هي في سورة التوبة التي فضحت المنافقين، فمن تكلم في المهاجرين والأنصار فهو مشابه للمنافقين بعدها أو يزدريهم. وتوالت آيات ثناء الله على الصحابة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. انظر إلى ما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأحزاب، انظر إلى ما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وانظر إلى سورة الحديد، قد يقول قائل إن هذا الثناء للصحابة الأوائل، طيب والصحابة الأواخر؟ قال الله عز وجل مبينا المفارقة والفرق مبينا الفرق: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا من السابقين والمتأخرين وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة باتفاق المفسرين. وأما في سورة الحشر فزكى الله عز وجل أعمالهم ونياتهم وقلوبهم وحكم عليهم بالفلاح، فقال سبحانه: للفقراء الذين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، هذه تزكية لنياتهم. طيب وين أعمالهم؟ وينصرون الله ورسوله، هاي تزكية لأعمالهم. أين تزكية الألسنة؟ ها، أولئك هم الصادقون. ما الذي بقي؟ ما بقي شيء من الصحابة إلا زكاهم الله، نياتهم، أعمالهم، ألسنتهم. قد يقول قائل: هذا في المهاجرين، أين الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه؟ وهذا المحبة عمل قلبي ولا ظاهر؟ قلبي. إذن زكى الله أعمالهم القلبية، يحبون من هاجر إليه، وأكد هذا بقوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. طيب أين أعمالهم؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ثم حكم على الجميع بقوله: ومن يوق شح نفسه، بأن أوجد هذه الصفات الجميلة فيها فأولئك هم المفلحون. إذن ثناء الله عليهم أمر عظيم، فنتولاهم أجمعين. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة حال كونه مؤمنا محبا له ومات على ذلك فنحن نتولاه، ومهما تقول المتقولون لا نقبل كلامه، ويحق لهم أن يفتخروا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت مرة إلى ديوان أحد الناس الكبار، وإذا به علق صورة لوالده مع أحد الأمراء، توفى والده وتوفى ذاك الأمير، فقلت: ما هذه الصورة؟ قال: هذا نفتخر فيه، إن أبونا دخل على الأمير وسلم عليه وأخذ صورة معه. فقلت له: أنت الآن تفتخر بأبيك لأنه دخل على الأمير لحظة وصافحه فصورت هذه الصورة، صرت تفتخر به وتذكره أمجادا، فكيف بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة؟ ها؟ ألا يجوز لنا أن نفتخر به أمجادا؟ لحظة كحل الله ناظريه ومقلتيه ها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم ترى أيها الإخوة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وأن الله أعز به الدين وأظهره على مرتدين، وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة. ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم نحبهم ونعتقد أن الله اختارهم ونثني عليهم كما أثنى الله، ونتولاهم عملا واتباعا واعتقادا ونصرة. لكن هذا لا يعني أن الصحابة فيما بينهم لا يتفاضلون، هذه قضية مهمة. فنحن كما نعتقد أن الأنبياء مصطفون كلهم، لكن بينهم تفاضل بنص القرآن، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالصحابة أيضا متفاضلون بنص القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فلفظ الأولية لها اعتبار. ولهذا قال عز وجل لا يستوي منكم، منكم الخطاب مع من؟ صحابة، منكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فإذا نحن نعتقد التفاضل بين الصحابة. هذا التفاضل ليس مرجعه نسبي، فمثلا لا نقول قريش أفضل من غيرهم، الصحابي القرشي أفضل من غيره، لا، هذا التفاضل ليس راجعا إلى النسب، فلا نقول فلان لأنه قريب رسول الله فهو أفضل. هذا التفاضل ليس راجعا إلى قضية نسبية، وإنما هي راجعة إلى قضية إيمانية. الناس عند الله لا يتفاضلون بالأنساب، الناس عند الله لا يتفاضلون بالأحساب، وإنما تفاضلهم عنده بالأعمال. فالصحابة رضوان الله عليهم دانوا بهذا الدين الذي لا يفرق بين العربي والأعجمي، لا يفرق بين أبيض وأسود، فلا يمكن أن يضع قاعدة أن فلان لأنه قريب أفضل من فلان لأنه بعيد، لا يمكن. بل الذي يقول لكم هذا الكلام ما فهم مقصد الرسالة، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فكيف يأتي إنسان بعد ذلك يقول هذا ابن عم رسول الله؟ ما له علاقة، كونه ابن عم لا يعني أنه صار أفضل. ألا ترون أن ابن نوح قال الله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. ألا ترى أن إبراهيم قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم ها لأواه حليم. إبراهيم تبرأ من أبيه، لماذا؟ لأن النسب عند الله لا ينفع. ولوط ونوح تبرأ من زوجتيهما لما علم أنهما خانتا النبيين الكريمين في الدين. إذن لاحظوا هذه القضية، الصحابة يتفاضلون، نعم، الدليل على ذلك من القرآن والسنة، نعم. لماذا يتفاضلون؟ ليس للنسب والحسب. لأي شيء يتفاضلون؟ يتفاضلون بإيمانهم، بأعمالهم، بدرجاتهم ومنزلتهم في دين الله عز وجل. ولهذا لو قال لنا قائل الآن من تفضلون من الصحابة، لاحظوا القضية هكذا يا الإخوة، الصحابة أفضل أهل الإسلام، هذه قاعدة الأولى. القاعدة الثانية أفضل الصحابة، لاحظ الآن أيهم أفضل من الصحابة، الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، ولا الذين أسلموا قبل الفتح؟ الذين أسلموا قبل الفتح. طيب الذين أسلموا قبل الفتح أيهم أفضل؟ الذين بايعوا تحت الشجرة. طيب الذين بايعوا تحت الشجرة أيهم أفضل؟ أهل بدر منهم. طيب الذين كانوا في بدر أيهم أفضل؟ العشر المبشرون بالجنة. العشر المبشرون أيهم أفضل على الإطلاق؟ أبو بكر، عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه هي القضية المسلمة بها، هذا ترتيب أهل السنة والجماعة، وذكر هذا العلماء رحمه الله منهم الإمام أحمد وغيره. فالإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وإمامته إمامة دين ودنيا، فهو إمام للمسلمين بمعنى حاكم، وإمام للمسلمين بمعنى العالم. ولهذا قال عمر لما قال له بكر امدد يدك يا أبا بكر، يا عمر نبايعك، فقال قد رضيك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا، أفلا نرضاك في دنيانا؟ أمدد يدك يا أبو بكر فلنبايعك. إذن الإمام الفاضل بعد رسول الله أبو بكر الصديق، واسمه على الصحيح عبد الله ابن أبي قحافة من تيم قريش، وتيم قريش أبعد البطون من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فنصر الله دينه بأبعد الناس عنه نسبا. شفتوا شلون؟ يعني الآن عندنا الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق. لو أردنا أن ننظر من أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد علي بن أبي طالب وهو آخر الخلفاء الراشدين، ثم عثمان لأنه من بني عبد شمس ابن عبد مناف، ثم عمر من بني عدي من قريش، ثم تيم الذين هم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء مع قريش. فهمنا هذه القضية، وأن الله عز به الدين وأظهره على مرتدين. طبعا هؤلاء المرتدين أو المرتدين بالتنكير، لأنهم أنواع مرتدين بإنكار الزكاة، مرتدين بجحد ختم النبوة، مرتدين باعتقادهم بنبوة مسيلمة أو سجاح أو نحو ذلك. فهو قاتل رضي الله عنه هؤلاء المرتدين، ويأتي اليوم صعاليك ويقولون إن أبا بكر قاتل المرتدين سياسة وليس ديانة. يا سبحان الله، يظنون أن أبا بكر كملوكهم وأمرائهم ورؤسائهم يقاتل، يريق دماء الصحابة لأجل الدنيا. مساكين هؤلاء، والله ما قاتلهم إلا ديانة، ما قاتلهم إلا ديانة. هذا الكلام لما يقوله من ليس عنده علم فلا يستغرب، لكن المصيبة أن يقوله من ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا، ويقول حرية الدين مكفولة في الإسلام، الذي إذا يرتد يرتد. من قال لك هذا الكلام؟ حرية الدين مكفولة لمن لم يسلم، من أسلم ليس له الخيار في الرجوع، ما عندنا هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال وقدمه المسلمون بالإمامة، وهذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلما مات قدموه بالإمامة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهاجرون والأنصار، أبو عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن وقاص، كلهم سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بويع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي القرشي الذي اشتهر عدله في الآفاق، ووصل علمه إلى الخافقي حتى قتل رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤ المجوسي، قاتله الله. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان من بني عبد شمس ابن عبد مناف، فيجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. فهمنا الآن؟ وعثمان بن عفان ابن عبد شمس ابن عبد مناف نسب، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، وأن الذين قتلوه ظلما وعدوانا. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن عثمان قتل مظلوما، وأن الخارجين عليه خوارج. وهذا قول أهل السنة قاطبة، وإنما يثني على قتلة عثمان أحد رجلين، إما رجل متشيع لآل البيت فيطعن في عثمان، وإما رجل خارجي فيطعن في عثمان. أما أهل السنة فلا يطعنون في عثمان رضي الله عنه، ولا يقولون كما يقول بعض المعاصرين إن خلافته فجوة، حاشاه رضي الله عنه، فإن خلافته راشدة وليست فجوة بين الشيخين وعلي. وما يزعم من أنه كان ضعيفا وأن مروان كان متحكما فيه فهذا من تزويرات أهل التاريخ ومن تزويقات أهل الباطل. ثم علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها وعنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الشجعان من الصحابة المعروفين، وهو رابع الخلفاء الراشدين. قال: فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمامة هؤلاء إمامة دنيا ودين، لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهم خلفاء مهديون راشدون، وخلافتهم خلافة النبوة. ومعنى هذا الكلام أن الذي صدر منهم ووقع في زمانهم بعلمهم وعن رأيهم أو عن سكوتهم أو عن مشورتهم فهذا يدل على أن هذا هو الدين المتبع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خصوص هدي الخلفاء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولولا أن خلافتهم نبوة لما كان للاتباع من معنى. وجاء في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون بعدي 30 سنة خلافة نبوة ثم ملكا عضوضا. ومما يؤكد أن هذه الخلافة خلافة نبوة قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت: يا رسول الله رأيت إن أتيت فلم أجدك، تعني لو مت، فقال صلى الله عليه وسلم: فأتي أبا بكر. ومما يدل على أن اتباع الخلفاء الراشدين سنة نبوية أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بما بالخليفتين من بعد أبي بكر وعمر. ثم نشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قد يقول قائل: هل هؤلاء العشرة مخصوصون بالشهادة بالجنة؟ الجواب: لا. فلماذا نشهد لهؤلاء؟ نشهد لهؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة كان في حديث واحد في موضع واحد، هذا السبب الأول. فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وصار يعددهم. السبب الثاني أن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة، وإلا فهناك آخرون من الصحابة بشروا بالجنة وهم دون هؤلاء العشرة. طيب العشرة هؤلاء من؟ الخلفاء الأربعة، ونكتب الستة الباقي، ونكتب الستة الباقي. خامسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. سادسهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. سابعهم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ثامنهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. تاسعهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. عاشرهم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفير رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة. وثبتت الأحاديث بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرين من الصحابة كشهادته لعكاشة بن محصن وشهادته لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وشهادته لمعاذ بن جبل وشهادته لسعد بن معاذ وشهادته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وشهادته لزوجاته رضي الله تعالى عنهن لا سيما خديجة وعائشة ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لآخرين أيضا بالجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلا لا يوازيهم في الفضل غيرهم، ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل.
طيب، بالنسبة لتولي سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى التولي حبهم ونصرتهم والاقتداء بهم. ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهم واتباعهم ونصرتهم، ونكف عما شجر بينهم، ونكف عما شجر بينهم. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى: أقل حقوق الصحابة علينا خمسة. الأول حبهم، والثاني اتباعهم، والثالث الثناء عليهم، والرابع سلامة الصدور تجاههم، الخامس كف الألسنة عما شجر بينهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما شجر بين الصحابة سواء كان بتحريش شياطين الإنس أو الجن قد حصل، فما الفائدة من الخوض فيه؟ وهم أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة، فما فائدة خوضك أنت في المسألة؟ هذا من قلة الدين وقلة العقل. قال: وندين الله بأن الأئمة الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء راشدون مهديون. هل خلافتهم خلافة نصية أو إجماعية؟ الجواب أن خلافتهم نصية وإجماعية، فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا من نصوص نبوية أن أبا بكر الخليفة، كما قال عبد الله بن عمر: كنا نقول والصحابة متوافرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال محمد بن الحنفية: قلت لأبي اللي هو علي بن أبي طالب: أي الصحابة خير؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. قال: خشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت. قال: إنما أبوك رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله عنه. والإجماع وقع من الصحابة المهاجرون والأنصار، اختار أبو بكر، ثم أبو بكر اختار عمر ولم يرفض أحد، ثم اختار عمر الصحابة الستة، والستة اختاروا عثمان، ثم بعد قتل عثمان اختاروا الموجودون، اختاروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فوقع الإجماع. طيب، راشدون ومهديون، الرشاد والهداية إذا ذكرا معا فكل واحدة لها معنى. أما إذا لم يذكر إلا واحدة فهي تتضمن معنى الكلمة الأخرى. ما معنى الراشد والمهدي؟ الراشد هو المسدد في عمله، والمهدي هو المسدد في علمه. إذن راشدون يعني مسددون في أعمالهم، مهديون يعني مسددون في علمهم، فضلاء، وفضلهم ظاهر نصا وظاهر واقعا، فكيف كان الإسلام عزيزا في زمانه لا يوازيهم في الفضل غيرهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ترتيب فضل الصحابة كترتيب خلافتهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يقع النزاع في فضل الشيخين على من بعدهم، ولكن وقع نزاع في التفضيل بين عثمان وعلي، فقوم فضلوا عثمان والجمهور فضلوا عثمان وقوم فضلوا عليا، مع أن الكل من أهل السنة معترفون في أن ترتيب الخلافة هو هذا الترتيب الموجود الواقعي. ومما لا يستراب فيه عاقل أن القول الذي وقع عليه الإجماع بعد هو القول الموافق للصواب أولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل.
هذه المسألة مرت معنا، لكن هذه إشارة أخرى بأن الروايات التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، هذه روايات لا بد من الإيمان بها، أولا لأنها متواترة، ثانيا لأنه لا يمكن تأويلها. حتى من أعجب ما قرأت أن بعضهم رام التأويل، فقال قائلهم عياذا بالله، الحمد لله أن ناقل الكفر ليس بكافر، قال قائلهم: ولا يبعد أن يكون الذي ينزل ملك اسمه الرب. سبحان الله العظيم. طيب ملك اسمه الرب شلون يقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له؟ شلون؟ كيف يقول هذا الملك، كيف يكون اسمه الرب وليس عبد الرب؟ هذا من تخريفاتهم. ولذلك أيها الإخوة، هذه الروايات متواترة نقلا غير ممكنة التأويل عقلا. وسائر ما نقلوه وأثبتوه فيجب قبوله ويجب إمراره على الوجه الذي ورد، خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. عرفنا على أهل الزيغ، لكن ما معنى أهل التضليل؟ التضليل تفعيل من الضلال، ومعناه الذين يفعلون ويوجدون الضلالة. فأهل التضليل هم الذين يوجدون الضلالة في الأمة. فهو وصف لأهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين أوجدوا الضلالات في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم.
هذه مسائل منهجية مهمة من منهج أهل السنة والجماعة، أن نقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للمسلم السني أن يقول ما يقول إلا إذا كان وفق كتاب ربنا ووفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نقول في بعض النسخ ونعول، وهذه كلمة نعول في المعنى أقرب، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن حينما نقول قولا أو نعتقد اعتقادا، ما هو المعول عندنا؟ ما هو المصدر عندنا؟ المصدر عندنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن الإمام رحمه الله يريد بهذا القاعدة السلفية أن يؤكد أن المصدر الذي ينبغي أن يقال به في باب الاعتقاد والمصدر الذي ينبغي أن يعول عليه في باب الاعتقاد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الرئيسان. لا يجوز أن نجعل العقل مصدرا للاعتقاد، ولا الحس مصدرا للاعتقاد، ولا الذوق مصدرا للاعتقاد، ولا الوجد ولا الفلسفة ولا المنطق. المصدر في دين الله عز وجل فيما نتدين به هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما معنى أولياء؟ محبوبات تتبعونها. إذن يجب أن يكون المعول الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين. ما الدليل على حجية الإجماع؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله إن الدليل على حجية الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فإن الله ضمن ألا يجتمع المسلمون على الضلالة. هذه قضية مهمة ترى. الفرقة الناجية لا بد أن تكون موجودة في كل زمان، فلا يمكن للمسلمين أن يجتمعوا على ضلالة، فيجمعهم حجة قاطعة. وما كان في معناه، ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد بهذه العبارة ما كان في معناه، أي ما كان قريبا من الإجماع. وما هو القريب من الإجماع؟ قال بعض العلماء القريب من الإجماع هو الذي لا يعلم فيه خلاف أو لم يحك فيه الخلاف. واضح هذا؟ الذي لا يعلم فيه خلاف ولم يحك فيه خلاف. ويمكن أن يكون مقصود الإمام وما كان في معناه أي المفهوم من النص أو المفهوم من القياس وهو المقيس عليهما، فإن المقيس على الكتاب والسنة وعلى الإجماع هو مفهوم وهو في معنى النص. أما الإجماع لا يقاس عليه طبعا، لكن إذا عرف علة الإجماع يجوز القياس عليه. ولهذا كثيرا ما نسمع ابن قدامة رحمه الله يقول وهذا عليه الكتاب والسنة والإجماع وما مفهوم النص ومعقول النص. وهل يجوز لنا نحن أن نجعل القياس أصلا في باب الاعتقاد؟ الجواب لا. سبق معنا أنه لا يصح إثبات مسائل الاعتقاد بالقياس، لا سيما القياس الشمولي أو القياس الكلي أو القياس التمثيلي أو العلي. ثم قال ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن الله لنا. هذه قضية مهمة، أن الابتداع في الدين مردود، فما دام الابتداع في الدين مردودا ممنوعا غير مسوغ فليس للإنسان أن يبتدع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شوفوا كيف، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، هل هناك بدعة مأذون فيها؟ الجواب نعم، البدع الدنيوية الحسنة مأذون فيها، وأما البدعة في الدين فغير مأذون فيه على الإطلاق. فقول الإمام ما لم يأذن لنا يشمل استثناء للبدع المأذون فيها في المسائل الدنيوية. البدع الدينية كلها مردودة وبدعة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أما البدع الدنيوية فإن حكمها بالنظر إلى ما يصاحبها والنظر إلى مآلاتها، فحسنها حسن وقبيحها قبيح كحال جميع الأمور الدنيوية. قال: ولا نقول على الله ما لا نعلم. هذه قاعدة ذكرها الإمام حتى نكف عقولنا عن الخوض فيما غاب عنا. ولا نقول على الله ما لا نعلم، لنكف عقولنا فلا نسمح لها بالخوض فيما غاب عنا، لأن خوض العقل في الغيبيات تخرص. ولذلك قد يقول قائل: طيب، قد يخوض الإنسان في التجارب وهي غيبية، يعني هذه أمور دنيوية خوضوا فيها كيفما شئتم. نتكلم الآن، يجب كف العقول عن الخوض في الغيبيات الدينية، ما يجوز. يعني مثلا لو قال لنا قائل: إن القرآن والنصوص تثبت بأن السماوات السبع، أنا سأدخل بعقلي وأقول لكم: ما الذي يوجد بعد السماء الثالثة مثلا؟ هو يقول: أنا علي الثالثة، أنت عليك الرابعة. كل ما سيقوله أو نقوله تخرص، وهم، خيال، لأن العقل لا يستطيع أن يجزم في الغيبيات التي غابت عن العقول. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شوفوا كيف، ما الذي في يدي؟ أنتم ترون الآن يدي ولا لا؟ تسمعون كلامي ولا لا؟ دخلوا عقلكم، أتحداكم تثبتوا شنو اللي فيه. غيب، لو أخبرتكم صار ما هو غيب. فإذا كان العقل نسمع طرقا من خارج الباب، طق طق طق، نعرف أن في شخص جاي، صح؟ يلا بعقولكم قولوا من، ما نعرف، العقل ما يستطيع أن يعرف. ما خطر ببالكم أن يكون في جيبي هكذا ورقة فيه هذا الرقم؟ والله ما خطر ببال أحد منكم، صح؟ ما يمكن، لأن العقول قاصرة عن الغيبيات. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق عليه الصلاة، ربما يسأل سؤال، سألوه عن الروح ولا لا؟ سألوه عن أصحاب الكهف ولا لا؟ سألوه عن ذي القرنين، ماذا قال لهم؟ قال: ائتوني بعد ثلاث أخبركم، صح؟ ليش ما جاوب؟ هو أكمل الناس عقلا، لأن الغيب ما يمكن الدخول فيه بالعقول. هذه مسألة مهمة ترى، يجب أن ننتبه له. لذلك أيها الإخوة، هذه قاعدة في باب الاعتقاد، ولا نقول على الله ما لا نعلم. فالكيفيات، كيفيات صفات الرب عز وجل غيب، نقف ولا نخوض، بس لا تترك مجال لعقلك تتسلسل في الغيبيات تضيع. جاء في النص أن الله ينزل وأنه فوق العرش، اعتقد أنه فوق العرش وأنه ينزل. يجيك واحد يقول طيب هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ ليش تخوض هذا الفكر؟ لأن أنت في عقلك أن المخلوق إذا نزل من شيء فلا بد أن يخلو ذاك الشيء، فجاء هذا السؤال. ولو أنك وقفت عقلك في الخوض في الغيبيات ما جاء هذا السؤال، صح ولا لا؟ هي مسألة مهمة. تقول له الله على العرش استوى، قال لك هل هو محتاج للعرش ولا غير محتاج؟ طيب أنت دخلت عقلك ليش؟ لأنه هو شايف أن المخلوق إذا استوى على شيء لابد أن يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عليه، فجاب هذا السؤال. لكن لو أنه علم أن الله ليس كمثله شيء وأن العقل لا يجوز له أن يدخل في الغيبيات بهذه القياسات الفاسدة، ما كان في داعي لهذا السؤال أساسا. لهذا تجد أبو حامد الغزالي غفر الله له يقول إذا قلنا إنه فوق العرش فإما أن يكون الله أعظم من العرش أو أقل من العرش أو مساويا للعرش، فإن كان أعظم من العرش فكيف استوى عليه وهو دونه، وإن كان العرش أعظم كيف يكون المخلوق أعظم من الخالق، وإن تساوي كيف يكون المخلوق مساويا للخالق. يا الله، إيش هذا العقل الساذج الذي ندخله في الغيبيات؟ لماذا؟ لأن نرى في المشاهد شيء معين فنريد أن نقيس الله بما نراه. هذه مصيبة ترى، مصيبة أيها الإخوة. لذلك هذه قاعدة عظيمة، والله لو تكلمنا عليهم بساعات فإننا نرتاح. ولا نقول على الله ما لا نعلم، بس خلاص. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
إذن الإمام رحمه الله خالف الكلابية وخالف المعتزلة، ووافق أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الأفعال، في إثبات صفات الأفعال. الصفات، صفات الله جل وعلا منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ما الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية؟ أولا، الصفات الذاتية يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، واضح؟ الصفات الذاتية إيش؟ الله يوصف بها ولا يوصف بضدها. فنقول الله الحي، ما هو ضد الحي؟ الميت. إذن لا يمكن الله يوصف بضده. الصفات الفعلية الله يوصف بها وبضدها. شلون؟ مثلا نقول يرضى، ما هو عكس الرضا؟ غضب. إذن يرضى ويغضب. طيب يجيء يوم القيامة، ما هو عكس المجيء؟ عدم المجيء. أحسنت. إذن معنى هذا أنه الآن لا يجيء. إذن وصف الله بالمجيء ووصف بعكسه. طيب لاحظ الآن، يوصف الله عز وجل بأنه يتكلم، عكس الكلام الخرس، فالله لا يمكن أن يوصف بالخرس. لكن كونه يتكلم أحد الكلام شيء ويقابله السكوت، إذن يسكت. لاحظ الآن، وسكت عن أشياء، هذا صفة فعل. فإذا نظرت لأنه يتكلم مع فلان في وقت معين ولا يتكلم في وقت معين صار صفة فعل. وإذا نظرت إلى الكلام من حيث إنه كلام وعكسه الخرس صار صفة ذات. إذن الصفات قد تكون فعلية، قد تكون ذاتية، وقد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. هذه قضية مهمة. الآن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ها؟ لا ينظر إلى بعض الناس. إذن صار ينظر ولا ينظر. ها؟ ينظر ولا ينظر صفة فعل، لكن البصر صفة ذات. لاحظ، يسمع كلام بعض الناس ولا يسمع كلام بعض الناس صفة فعل، لكن السميع والسمع صفة ذات. إذن الفرق الأول بين الصفات الذاتية والفعلية: الذاتية يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، والفعلية يوصف الله بها وبضدها. فالله عز وجل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. طيب، قبل العرش لم يكن مستويا على العرش، لكن الصفة الذاتية العلو، هو العلي الأعلى أزلا وأبدا. فهمنا الفرق الحين؟ هذه مسألة مهمة. طيب، الفرق الثاني أن الصف، نعم، لا، هي من حيث أن معناه العلو صح، لكن هو صفة فعل. طيب، الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. فما يصير تقول الله إن شاء يكون حي وإن شاء لا يكون حي، لا أبدا. لا تعلق للصفات الذاتية بالمشيئة. فالله له وجه، له يد سبحانه وتعالى، له ذات، له حياة، له قدرة، له سمع، له بصر، أي صفات ذاتية. أما الصفات الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة، متى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. هذه قضية أيضا مهمة. إذن الإمام رحمه الله في هذه المسائل يثبت صفات الأفعال خلافا للكلاب، ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة. اي نعم،
عدم المجيء،
اي
يعني كيف تكون صفه ورد فيها دليل؟
ايش اللي هي
عدم المجيء يا شيخ؟
اي، لان الله يوصف بالمنفيات. كيف لم يلد؟ ها، صفه منفيه ولا لا؟
هذه اثبات.
اي، الصفات قد تكون صفات وجوديه، قد تكون صفات عدميه، وهذه قضيه مهمه. ترى يخطئ في بعض الناس، يظن ان الله لا يوصف الا بالوجوديات، هذا غلط. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا تأخذه سنة صفة عدمية منفية عن الله عز وجل. الله نفاه عن نفسه، فلا بد أن ننفيها، فهي صفة منفية. فكونه جل وعلا يجيء أو لا يجيء، كونه يجيء متعلق بمشيئته، كونه لا يجيء متعلق بمشيئته، إذن هذا فعل له سبحانه وتعالى. كونه ينزل أو لا ينزل، هذه صفة فعل متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. قضايا مهمة هذه ترى. طيب، أنا بسألكم سؤال. لو قال لكم قائل، أنت جابر، ما معنى يجيء يأتي؟ أحسنت، معنى يجيء يأتي. كيف يأتي؟ الله أعلم. طيب، ممتاز ممتاز، كلام قاعدة عظيمة. نقول في الصفات إنها معلومة المعاني مجهولة الكيفيات بالنسبة لنا. فنحن نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لذلك ماذا قال الأمير بن طاهر رحمه الله؟ جدنا قال للإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي، وقد وشى الواشون أن الإمام إسحاق يقول بالتشبيه، فأراد الأمير أن يتأكد، فقال له: يا إمام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ ففطن الإمام إلى مراد الأمير، فقال: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. قاعدة استفدناها الآن بهذه المحاورة بين الإمام والأمير. ما هي القاعدة؟ أن معرفة كيفية الفعل متوقفة على معرفة كيفية الفاعل، صح؟ أنا الآن سأكتب لك الآن مسألة مهمة جدا. لو جاء إنسان وقال لك ما معنى جاء بالإنجليزي، شو تقول يا أبو إبراهيم؟ ولا ما تعرف إنجليزي؟ إيه؟ كم؟ طيب ممتاز. كم بالفارسي؟ آماد. احنا نعرف نترجم، ليش؟ نعرف المعنى، صح ولا لا؟ لكن لو جاءنا إنسان وقال لك يا أبو إبراهيم بين لنا كيف يجيء، انتبه، كيف يجيء الكهرباء إلى بيتك؟ يلا أبو إبراهيم بين لي الكيفية الآن. أنا حقيقة عن نفسي أنا أجهل ذات الكهرباء، هل ذات الكهرباء مادة أو ذات الكهرباء محسوس أو ملموس أو ما أعرف، فأنا ما أعرف كيف يجي الكهرباء في الوائرات هذه، شلون تجي ما أعرف. إذا دقيت الدقمة اشتغل، ما دقيت الدقمة وقف، ليش؟ هو شنو في شيء يوقف ما تعرف. فلاحظ الآن أن الكيفية متوقفة على معرفة كيفية الذات، صح؟ طيب لو جانا إنسان وقال لنا أنت لما تنام روحك هذه صعدت وتوفاها الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام، ثم التي ما ماتت الروح ترجع، صح؟ إذن جاءت ولا ما جاءت؟ كيف جاءت؟ بالطيارة ولا بالصاروخ؟ أحسنت. أخبرونا كيف ذات الروح حتى نخبركم كيف مجيئه، ما نعرف، صح؟ الحين أضرب لكم مثال، خل إنسان ما يعرف، انتبه، خل إنسان ما يعرف القطار، قل له جاء القطار كيف جاء، يمكن يقول لك على رجولة لأنه ما يعرف شلون القطار. طيب لما تقول جاءت الباخرة، اللي ما يعرف الباخرة يظن أنها جاءت مثل السيارة على تواير، إيش درى؟ إذن لا يمكن معرفة كيفيات الأفعال، كيفيات الصفات، إلا إذا عرفنا كيفيات الذات. الآن نحن نؤمن أن جبريل ينزل ولا لا؟ صح؟ ونعلم أن ذاته من النور، صح؟ أيضا نعلم هذا، لكن كيف تشكيل هذا الذات؟ له 600 جناح علمنا، كيف تركيب 600 جناح ما نعلم، صح؟ لو قال لنا قال كيف يجيء جبريل من السماء السابعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم في لحظة، يركب المعارج ولا عموديا ولا أفقيا ولا يضرب بأجنحته، ها؟ أحسنت. خلينا نشوف جبريل على صورته وهيئته الحقيقية حتى نعرف كيف يجي، وإلا ما يمكن. إذن أيها الإخوة، عوام المسلمون فيفهمون هذا المعنى، فلما يقرؤون في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ما يشكل عليهم لا إتيان الله ولا إتيان الملائكة، ليش؟ لأنهم يفهمون أن معرفة كيفية الإتيان متوقفة على معرفة كيفية ذات الفاعل. فلذلك لا تجد عمرك، ها، عمرك حتى تموت، وإن شاء الله حتى أموت، ما يجيني أحد من العوام يقول لي الملائكة شلون راح يجون يوم القيامة، ما راح يسألونك. ليش ما يسألون؟ لأن هذا أمر فطري عندهم، أمر فطري عند العوام، أن معرفة كيفيات الأفعال متوقفة على كيفيات الذوات. يا أخوان والله قضية سهلة، لماذا أهل البدع ضلوا؟ لأنهم لم يفهموها على ضوء الكتاب والسنة. إذا نثبت صفات الأفعال، نثبت، يجيء يوم القيامة يجيء، ويفصل بين العباد يفصل، ويتكلم يتكلم سبحانه وتعالى. ولذلك قال وإن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء، انتبهوا لهذه المسألة أيضا، الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، نعم قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرب، لاحظ الآن، هذا القرب من الله سبحانه وتعالى، قرب ذات الله عز وجل عن عباده. لا ينبغي لعبد أن يتخيل أن الله ما دام ذاته العلية فوق المخلوقات أنه بعيد عن عباده. هذا التخيل إنما يكون في المشاهدات، إنما يكون في المشاهدة. ومع اعتقادنا لقربه سبحانه وتعالى يجب ونجزم بأنه سبحانه ليس في شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه العلي في دنوه، وهو سبحانه القريب جل في علوه، كما قال الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله. إذن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقاس بخلقه، فنقول هو قريب. نعم، ما هو لازم القرب؟ لازم القرب، انتبه الآن، لازم القرب المعية، لازم القرب النصرة. هل القرب بمعنى المعية العامة أو بمعنى المعية الخاصة؟ انتبهوا لهذه المسألة الآن. الصحيح من أقوال أهل العلم أن القرب بمعنى المعية الخاصة، والمعية الخاصة هي النصرة والتأييد والمحبة. أما المعية العامة فهي بمعنى السمع والبصر والقوة والعزة والمكانة. فالله سبحانه وتعالى مع عباد، محيط بهم، قادر عليهم، سميع لأقوالهم، بصير بأفعالهم، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام: وإن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء، كسر همزة إنه باعتبار أنه معطوف على ونقول إن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء. طيب، لما نقول كيف شاء تعلق الأمر بصفات إيش؟ فعلية. سنت بالصفات الفعلية، تعلق الأمر بالصفات الفعلية. قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية هل هي من آيات الصفات أو لا؟ انتبهوا لهذه القضية. هناك آيتان في كتاب الله عز وجل تنازع فيهما السلف، يعني الاختلاف وقع بين السلف، هل هما من آيات الصفات أو لا؟ لعلي أول مرة أقول هذا الكلام، لأنه أحس أنكم طلاب علم إن شاء الله عز وجل. آيتان في كتاب الله عز وجل اختلف علماء السلف هل هما من آيات الصفات أو لا. الأول قوله جل وعلا: أينما تولوا فثم وجه الله. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن المقصود بالآية فثم وجه الله قبلة الله. وقال بعض المفسرين من السلف فثم وجه الله أي ثم الله، ثم وجهه أي ذاته سبحانه وتعالى. والراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. الآية الثانية آية سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن القرب المقصود قرب الملائكة، بدليل سياق الآيات وسباقها ولحاقها. الآيات من أين تبدأ؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت ثم ذكر السائق والشهيد. لاحظ إذن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال شيخ الإسلام المقصود الملائكة. وقال بعض السلف أن الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المقصود به القرب، وهذا القرب بالمعنى المعية الخاصة. قال سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الآية هل المقصود بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، المقصود قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، أو المقصود قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه تفسيران للسلف. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن القرب المقصود وأن التدني المقصود والتدلي المقصود هو تدلي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه. وابن عباس ومعه طائفة من السلف من التابعين يرون أن الآية في دنو النبي صلى الله عليه وسلم وتدليه وقربه من ربه عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج. إذن ثم دنا فتدلى، أي دنا من الله عز وجل فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من قربه من الله سبحانه وتعالى، أي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا فيه إثبات القرب، وهذا القرب قطعا، وهذا الدنو قطعا المقصود به القرب الخاص، وهذا الدنو والمقصود به إيش؟ إذا قلنا أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المقصود القرب الخاص، فهو بمعنى القرب الخاص. في قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى، لاحظ الآن التدلي النزول من علو، التدلي النزول من علو، ولذلك يقول تدلى فلان من الجبل بخلاف نزل، فإن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وأما التدلي فهو من علو إلى علو، ولا يلزم أن يكون من علو إلى سفل. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره، كما روي عن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج.
نعم. هذه المسألة أيضا من المسائل العقدية المميزة لأهل السنة والجماعة عن غيرهم، وامتازوا بها عن أهل البدع، وهي أنهم من دينهم الذي يتدينون به ويعتقدونه يقولون بصحة صلاة الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره. البر هو التقي، وصف للعاملين، البر هو التقي وصف للعاملين، وغيره وهو الفاجر، وهو من ليس بارا، قد يكون فاجرا، قد يكون ظالما، انتبه للتقسيم، قد يكون فاجرا، قد يكون ظالما، قد يكون فاسقا، قد يكون مبتدعا، أربعة أمور. البر هو التقي، وغيره من ليس بتقي وهو الفاجر والفاسق أو الظالم أو المبتدع. فنحن نرى من حيث الواقع أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم كانوا يصلون خلف الفجرة، يصلون خلف الظلمة، كما روي أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكان أمير الحج في ذاك السنة هو الحجاج، وسالم ابنه صلى خلف الحجاج، أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف الحجاج الجمعة، وهو من أظلم الناس وهذا معروف في التاريخ، وكان ابن عباس لما يسأل هل نؤدي الزكاة إلى من يلينا من الخوارج قال نعم تبرأ بذلك الذمة. لاحظوا الآن، فإذا كانت الزكاة تؤدى وتبرأ بأدائها الذمة، فمعنى هذا أن الصلاة تبرأ الذمة بها إذا صليناها خلف أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله مع ظهور بدعة الخليفة في القول بخلق القرآن كان يأمر الناس بالصلاة خلف الخلفاء من بني عباس مع قولهم ودعوتهم الناس إلى القول بخلق القرآن، هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة وجلية. ونقل عن عدد من الأئمة أنهم كانوا يرون بدعية بعض الخلفاء والأمراء ومع ذلك كانوا يصلون خلفهم. فإذا نقول من ديننا نصلي الجمعة والأعياد خلف الأبرار والفجار. أما الخوارج فإنهم لا يرون صحة الصلاة لا الجمعة ولا الأعياد ولا الحج ولا أداء الزكاة إلا للإمام البر في نظرهم، في نظرهم. والرافضة وبعض الشيعة لا يرون صحة الصلاة إلا خلف المعصوم، صحة صلاة الجمعة والجماعات إلا خلف المعصوم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون لنا صلاتنا، وإن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولنا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر، خلافا لقول من أنكر ذلك.
نعم، هذه المسألة من المسائل الفقهية. قد يقول قائل: لماذا أوردوها في مسائل الاعتقاد؟ أوردوها في مسائل الاعتقاد من وجهين. الوجه الأول أن المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة، فإنكار ذلك كفر، فإنكار ذلك كفر وبدعة. هذه مسألة مهمة. الوجه الثاني أن إنكار المسح على الخفين كان علامة لأهل البدع من الخوارج وغيرهم، كان علامة لأهل البدع من الخوارج وغيرهم. ولهذا أهل السنة ينصون في كتب الاعتقاد أن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر، خلافا لقول من أنكر ذلك. فإن طوائف من أهل البدع ينكرون المسح على الخفين حضرا وسفرا، وبعضهم ينكره في الحضر ويبيحه في السفر، وبعضهم يبيح المسح على القدمين ولا يبيح المسح على الخفين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة.
هذه أيضا مسائل الاعتقاد المميزة لأهل السنة والجماعة، فهم نصحة ليسوا غششة، وهم أناس يحبون الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يزهدون الناس في الدنيا ولا يأمرون بالحروب لأجل الدنيا، ولا يقومون بالحروب لأجل زوال أو دنيا زائلة أو مناصب فانية. ولذلك يرون في كتب الاعتقاد وينصون أن الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح هذا دين يدان لله عز وجل به. لماذا؟ لأن في صلاحهم صلاح للرعية، فالدعاء لهم دعاء لصلاح الرعية. الإمام إذا صلح صلحت الرعية. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي السلطان. فقيل له: لما؟ قال: إن في صلاحه صلاحا للعباد. هذه هي العلة، ما دام الحاكم مسلم فيجب الدعاء له بالصلاح. طيب، وإن كان ظالما؟ بعض الناس يقول الدعاء يجوز على الظلمة، لأن الله يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نقول: هذا عام، وما جاء في كتب الاعتقاد من الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح خاص، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. فالحاكم وإن ظلمك فأنت ينبغي أن تدعو له بالصلاح، فإن صلاحه صلاح للمسلمين ولعباد الله عز وجل. والإقرار بإمامتهم، بعض الناس إذا رأى من حاكمه أو من أميره أو من رئيسه شيئا فيه نقص الدنيا لا يرى صحة رئاسته ولا إمارته ولا حكمه وملكه، لأنه متبع لهواه، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يوفي أو لم يفي. هذا حال أهل الدنيا. ولذلك قال الإمام: ونرى الدعاء إلى أئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم. ومن هنا تدركون أن الذين يخرجون على المنابر يدعون على حكام المسلمين وعلى أمراء المسلمين وملوكهم أن هؤلاء لم يتبعوا طريقة أهل السنة، لم يتبعوا طريقة السلف، اتبعوا طريقة من؟ اتبعوا طريقة الخوارج، طريقة التكفيريين. ولهذا قال الإمام: وتضليل من رأى الخروج عليهم. فأهل السنة يرون أن من يرى الخروج على حكام المسلمين فيكون ضالا. نقول حكام المسلمين، لأن بعض الناس قد يلزمك يقول: طيب إذا كان الحاكم كافر. لا، احنا قلنا حكام المسلمين، ما قلنا حكام الكافرين. ما دام الحاكم حاكما للمسلمين فيجب علينا أن لا نخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال: إنكم سترون بعدي، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أمركم بالسمع والطاعة. وفي رواية أخرى قال لما قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. ولهذا قال العلماء: لو كان الحاكم مسلما ثم ارتد هل يجوز الخروج عليه؟ قالوا: يجوز بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون ردته ظاهرة جلية واضحة لا يختلف فيها المسلمون. ثانيا قالوا أن تكون هذه الردة معلومة مشاهدة وليست مسموعة منقولة حتى لا تكون مدسوسة. تعرفون أن الإعلام قد يقلبون الحقائق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفرا بواحا. الثالث أن يكون هذا الكفر صريح، الدليل عليه صريح من الكتاب والسنة، فيه عندكم من الله برهان. الرابع أن يكون في تغييره والخروج عليه عدم مفسدة لحال أكثر المسلمين. أما إذا ترتب في الخروج عليه مفسدة لأكثر المسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يصبروا حتى يمكنهم الله، كما قال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى يستراح من فاجر أو يستريح بر. فالخروج على ولاة أمر المسلمين، على حكام المسلمين، هذا رأي الخوارج، ومن يفعل هذا الفعل يضلل. قال: وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة. فالخوارج يقولون: خلاص، ما دام ما عدل في كذا وكذا، ما دام ما يعطينا كذا وكذا، ما دام ما يمكننا في كذا وكذا، خلاص يخرج عليه ولا يجوز أن نسمع له ونطيع. نعم، كل حكام المسلمين لا يجوز الخروج عليه أيا كان حاكم المسلمين. فالأئمة مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود أدركوا زمانا كان المسلمون فيه على حاكمين: خليفة في بغداد وخليفة في الأندلس، وما قال أحد منهم، وأنا أتحدى أي إنسان يأتي بكلمة واحدة يقول فيها أحد العلماء أن الحاكم الذي في الأندلس لا يسمع له ولا يطاع. لأن بعض المتحزلقين اليوم يقولون: لا يسمع ويطاع إلا لخليفة واحد. من وين جاب هذا؟ ما أعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون بعدي أمراء. قال أمير ولا أمراء؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمراء. قال: فلا تنابذوهم بالسيف. إذن هذا كلام غير صحيح. كل من كان حاكما للمسلمين ولو في قطر من الأقطار لا يجوز الخروج عليه، ولو في ناحية من البلدان لا يجوز الخروج عليه. نعم.
وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة، ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر.
هنا في قولي وندين بإنكار الخروج بالسيف، هذه المسألة وترك القتال في الفتنة، طبعا ندين بإنكار الخروج بالسيف هذه عقيدة عندنا، أننا ننكر على من يخرج بالسيف على خليفة المسلمين أو حاكمهم أو أميرهم أو ملكهم أو رئيسهم. طيب إذا لم يخرج بالسيف خرج باللسان أيضا ننكر عليه، لكن إنكارنا على الخارجين بالسيف أشد، لأن الخوارج على قسمين، خوارج قعدية وهم الذين يخرجون باللسان فيتكلمون في الحكام والأمراء ليل ونهار، وخوارج بالسيف وبالقتال وبالسلاح، فإنكارنا على هؤلاء أشد. وترك القتال في الفتنة، طيب القتال في الفتنة هل يجب أن نترك القتال في الفتنة؟ الجواب نعم، لكن أي فتنة يجب ترك القتال فيه؟ انتبهوا لهذه القضية، القتال الذي يجب تركه هو القتال الذي يكون على الملك، يعني مثلا فرضا جهة من جهات بلاد المسلمين اختلف الناس على قسمين، قسم يريدون هذا الرجل حاكما وقسم يريدون هذا الرجل حاكما، فلا يجوز أن ننضم إلى أحدهم دون الآخر، بل ينبغي ترك القتال، وهذا يعني ترك القتال في الفتنة هو الذي سار عليه جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم تركوا واعتزلوا القتال ولم يقفوا مع علي رضي الله عنه في قتاله ضد معاوية، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، القتال إذا كان مع الخوارج هل أيضا نترك هذه القتال؟ القضية مختلفة تماما، إذا كان هناك حاكم وخرجت خارجة فالواجب على المسلمين أن يقفوا مع الحاكم ضد الخارجين عليه، هذا هو الأمر. طيب قد يقول قائل إذا كان هناك حاكم وخرج الناس عليه وأزالوه فجاء حاكم آخر، فهل يجب على الناس أن يعيدوا الملك لمن أزالوه؟ الجواب لا يجب، لأن الحكم ليس متعلق بالاسم، الحكم متعلق بالوصف وهو المكنة، فمن صار له المكنة لا يجوز الخروج عليه، هذا المقصود. وهذه قضية مهمة أيها الإخوة، قد ذكر أهل العلم في المطولات، ومن أحسن من قرر هذه المسألة وعاشها أقول مرارا وتكرارا الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم تفضل. ما فهمت السؤال، سامح.
شيخنا الآن مثلا في ذلك الزمن لما عبد الله بن عمر اعتزل الفتنة وأمر أبناءه ومواليه باعتزاله، وهو في ذلك الزمن بوزنه وثقله،
نعم،
لما ترك هذه الفتنة من سيقود
له؟ فهمت الآن،
يعني في هذا الزمن مثلا لو تركه الكبار.
لا، هذا ما يسمى اعتزال الفتنة يا شيخ، اعتزال الفتنة ترك القتال. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وين كان؟ في المدينة، والذين خرجوا على الخليفة وين خرجوا؟ في المدينة أيام الحرة خرجوا في المدينة، فهل يستطيع عبد الله بن عمر والذوي وأهله أن يقفوا صراحة مع الخليفة والمدينة كلها تحت يد الخوارج؟ يستطيعون؟ فما فعله ابن عمر هو أقل ما يمكن القيام به، أو أكثر ما يمكن القيام به، لا هو أكثر ما يمكن القيام به، أكثر من هذا ما الذي نريد أن يفعل؟ كيف يستطيع عبد الله بن عمر نقول له خذ السلاح وقاتل الخوارج، هو وغلمانه كل ما يصلون إلى 50 شخص وهذول ألوف مؤلفة؟ طيب، ولذلك تركه تركه وغلمانه وأولاده الوقوف مع الخوارج هذا أكثر ما يمكنهم. لذلك نحن اليوم نقول مثلا بعض إخواننا الآن يعيشون في بعض البلدان في لها سيطرة لبعض الجماعات الخارجة، ماذا يفعلون؟ هل نقول لازم تقاتلون هذول؟ لا 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 تقاتلوا، ما لكم حول ولا قوة. ماذا تفعلون؟ تعتزلون، هذا أقل ما تستطيع بس، فما لهم حجة فيه. لكن القيادة والريادة يجب أن تكون للعلماء، ولذلك عبد الله بن عمر ما سكت، أظهر العقيدة وبين لهم أن ما يفعلونه خطأ وأن ما يفعلونه ضلالة وبدعة، لكن ما قبلوا منه. نعم،
العبرة في ترك القتال.
نعم
في ترك التوجيه.
نعم، لا بد أن نترك القتال، أما نترك القتال في الفتنة فلا نقف مع طائفتين، مع أحد الطائفتين اللتين تريدان الحكم، ولا نقف مع الخوارج في القتال أبدا. هذا هو المقصود بترك القتال في الفتنة، لا نقف مع الخوارج في القتال. ثم قال ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأحاديث الواردة في الدجال هي أحاديث متواترة معنا، بعضها صحيحة بعضها حسنة بعضها ضعيفة، لكنها من حيث المجموع تفيد القطع، تفيد ماذا؟ القطع واليقين. والدجال لم يأتي ذكره في القرآن الكريم، لكن جاء ذكره في أحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر، فحديثه في الصحيحين وفي غير. ولا يجوز لنا أن نرد هذه الروايات لمجرد كونه لم يرد في القرآن كما يقوله بعضهم، فأهل السنة يثبتون ما في السنة كما يثبتون ما في القرآن. والدجال هو رجل من بني البشر، هذا هو الصواب، الدجال رجل من بني البشر، من ذرية آدم عليه السلام، كما أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام. أما كون الدجال من ذرية آدم عليه السلام فهذا مشهور ومتواتر منقول، وأما كون يأجوج ومأجوج من ذرية آدم فقد صح فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل آدم فيقول الله يا آدم أخرج بعث النار، فيقول أي ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1,999 إلى النار وواحد في الجنة، فيومئذ يشيب الولدان. فقال الصحابة يا رسول الله ومن ذاك الواحد منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا يا أمة الإسلام 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم. لاحظوا الآن، أول الله نادى آدم أن يخرج بعث النار من ذريته، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال 999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، فدل أنهم من ذرية آدم عليه السلام. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله ونؤمن بعذاب القبر ونكير ومنكر ومساءلتهما للمدفونين في قبورهم.
هذه أيضا من المسائل التي ندين الله عز وجل به، بأن في القبر عذاب كما أن فيه نعيم، وفيه نكير ومنكر. والمقصود هنا بالنكير والمنكر فتنة القبر. لاحظ الآن، في عندنا في مسألة القبر عندنا مسألتان، عذاب القبر ونعيمه، هذه المسألة الأولى وهذه مرت وذكرناها. الثانية فتنة القبر، وهي مسألة منكر ونكير الناس في القبور، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه مسألة مساءلتهم المدفونين في قبورهم، يسألونهم، تعاد الأرواح إلى قبورهم عودا لا يعلم حقيقتها إلا الله، عودا لا يعلم كيفيتها إلا الله، بحيث لو نبشنا القبر لن نجده حيا كحياتنا. فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ منكر ونكير. والصواب أن منكر ونكير وصفان للملكين اللذان وظيفتهما سؤال الأموات. طبعا هنا في قبورهم ذكر القبور من حيث الأغلب، وإلا فكل من مات يسأل سواء قبر أو لم يقبر، سواء قبر يعني مثلا لو مات إنسان وأكلته السباع سيسأل، لو مات إنسان وغرق وأكلته الأسماك سيسأل، لو احترق إنسان ولم يوجد له شيء ندفنه سيسأل. إذن ذكر القبور من باب الغلبة، فعذاب القبر ونعيمه القبر وفتنة القبر هذه الإضافة من باب الغالب، لأن الغالب من الناس أنهم يقبرون وأنهم يدفنون. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيرا.
نعم هذه المسألة أيضا مهمة، نصدق بحديث المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به. طيب هل كان المعراج النبي صلى الله عليه وسلم إسراؤه ومعراجه؟ الإسراء السير ليلا من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. والمعراج هو عروجه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. إذن عندنا إسراء وعندنا معراج. الإسراء جاء ذكره صريحا في القرآن، والمعراج على تفسير لبعض الصحابة في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أنها في ليلة الإسراء والمعراج، وهو الصواب. نصدق بحديث المعراج أي بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. طبعا انتبهوا لهذه القضية، أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كان ببدنه وروحه، كان ببدنه وروحه، وهذا ما عليه عامة أهل السنة والجماعة. وأما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء في المنام فهي لم تكن في تلك الليلة، وإنما كانت في ليالي أخرى. فربما ظن بعض العلماء من أهل السنة أن الرؤيا المنامية حصلت في المعراج، وأن المعراج كان مناما، لكن هذا غلط. الصواب أن العروج كان ببدنه عليه الصلاة والسلام وروحه. ولو كان العروج أو الإسراء مناميا لما أنكرت قريش، لما أنكرت قريش، قالوا نصدق بحديث المعراج. طبعا حديث المعراج أصله في صحيح البخاري، وهو من مفرداته رحمه الله تعالى، وله ذكر يعني طويل جدا في صحيح البخاري، واختار مسلم وانتخب منه بعض الألفاظ في ذكر الصلوات الخمس، وهو بطوله موجود في المسند وغيره، فحديثه أيضا متواتر، حديث عروج النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسير. هذه قضية أيضا مهمة من قضايا الاعتقاد. لماذا أورده الإمام؟ أورده الإمام لسببين: الأول ليبين أن رؤيا الأنبياء وحي، فإذا ثبت فإننا نصححه ونثبته. رؤيا الأنبياء وحي، فإذا ثبتت الرؤيا فإننا نصحح ما يتعلق بهذه الرؤيا وما يترتب على هذه الرؤيا. الوجه الثاني أن هذه الرؤى حتى لغير الأنبياء أن لهذه الرؤى تفسيرا، قد نعلمها وقد لا نعلمها، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون بأن الرؤى كلها أضغاث أحلام. وعلى زعمهم هذا وعلى قولهم هذا يلزم أن تفسير يوسف عليه السلام كان باطلا، ولا لا؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فأهل السنة يثبتون أن الرؤى في المنام قد تكون من الرحمن وقد تقع، وقد تكون رؤى نفسانية، لأن الأحلام ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الشيطان، وإما أن يكون من الرحمن، وإما أن يكون من حديث الإنسان. إنسان نائم جوعان فيحلم في المنام أن شايف طعام، شايف ذبيح، شو نسوي بعد؟ أنا مرة نمت وأنا عطشان، نمت وأنا عطشان، فكل في الطول ما أنا نائم أحلم أني قاعد أشرب ماء البحر، مالح مالح مالح. طيب هذا إنسان، هكذا الإنسان فالإنسان يجب أن يفرق بين ما كان من الله وما كان من الشيطان وما كان من حديث النفس. نعم. ها 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 الرؤية من الله. والله شلون تفرق بين الرؤية المنامية وبين الرؤية الشيطانية أو بين رؤية النفس؟ أولا الرؤية الرحمانية لها مبشرات، فهي من جنس المبشرات، فهي تبشر الإنسان وتحذره، واضح؟ يعني مثلا إنسان يريد أن يشارك فلان فيرى في المنام فلان على فعل قبيح، فإذا هذا تحذير له أن لا يشارك فلان مثلا، واضح ولا لا؟ قد تكون هذه الرؤى بشارات من حيث أنه مثلا يرى في المنام أن الله عز وجل فتح له باب في الصدقة فيستيقظ فيكثر من الصدقات. إذن الرؤيا التي تكون من الله مبشرات ومحذرات، هذه واحدة. ثانيا لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، فهي تأمر بالخير وتحذر من الشر، بخلاف الرؤيا الشيطانية فإنها تأمر بالشر وتأمر بخلاف الشر وتأمر بالكبائر وتأمر بكذا وكذا وكذا إلى آخر. ها؟ يعني واحد من الناس يرى رؤيا في المنام حتى أنه مسكين اتصل علي يقول والله ما أقدر أنام، كل ما أنام يجيني الرؤيا هذه، شو أسوي؟ قلت والله بلغ بك المبلغ أن الشيطان يلعب بك إلى هذه الدرجة، ماذا نفعل؟ ما لك إلا أن تلجأ إلى الله، ما يريده الشيطان إلا أن يلعب فيه. بعض الناس هكذا تارك عقله للشيطان يقوده هو المراح، لا بد الإنسان يكون عنده عزيمة، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اترك الشيطان ووساوسه. إذن كم ذكرنا الآن فروقات؟ كافي ولا لا؟ يلا. نعم. لأن يعني طالبة وطلاب وأنتم كلكم تقولون متى نخلص. على كل حال حنا اتفقنا باتفاق ما أدري يسركم أو يضركم، أن فنحن إذا لم ننتهي إن شاء الله سيكون هناك دورة بعد الحج لإكماله بهذه الطريقة، أحسن عشان ما نخلص كذي. يلا قراءة بس. نعم. آمين، جزاك الله خير.
صلى الله عليه.
لا يلزم، قد يكون المفزع من الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن بقرة تبقر وأنه كذا وكذا، فرأها شيء يفزعه مما حصل في أحد، محذرات كانت. نعم.
صلى الله عليه وإليك. قال رحمه الله: ونرى الصدقة عن موت المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحر، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على موت المسلمين.
بالنسبة لهذه المسألة وهي نرى الصدقة عن موت المسلمين والدعاء لهم، هذه من المخالفات بيننا وبين المعتزلة، فالمعتزلة زعموا أن الصدقة لا تصل إلى المسلمين وأن الدعاء لهم ليس فيه منفعة، فهذا إنكار للكتاب والسنة. قال الله عز وجل في القرآن عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمن. طيب إذا الدعاء هذا ما يصل، شو الفائدة من دعاء هذا؟ صح ولا لا؟ صار عبث ولا لا؟ نفس الدعاء جاء عن إبراهيم عليه السلام ولا لا؟ أيضا جاء في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب إذا كان هذا الدعاء ما ينفع، ما الفائدة من ذكره؟ إذن الدعاء يصل إلى أموات المسلمين باتفاق أهل السنة خلافا للمعتزل، والصدقة باتفاق أهل السنة خلافا للمعتزل. طيب ليش ما ذكر الصدقة، ما ذكر الحج والصوم؟ لأن فيهما خلاف بين أهل السنة فلم يذكره الإمام، واضح ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل السنة. لكن هناك أناس وسعوا الباب، لا سيما المتأخرون من المتصوفة، فزعموا أن كل شيء يصل إلى الميت، حتى صار بعضهم يقيم أناسا يصلون عنه، ويدفع لبعض أموالا يقرؤون القرآن عنه. أيها الإخوة، هذا الباب باب غيبي، باب إيصال الثواب إلى الغير باب غيبي، لا يمكن القول فيه بالقياس. وإن كان ابن القيم رحمه الله غفر له في هذا الباب استعمل القياس، قال إذا كان الصدقة تصل فلا فرق بينها وبين الصلاة، لا هذا غير صحيح. إذن نقول الذي يصل بالإجماع الصدقة والدعاء، إجماع للسنة، والحج إن كان فرضا فيصل، والصوم إن كان نذرا فيصل، إن كان الحج والصوم غير الفرض والنذر ففيهما خلاف بين علماء السنة. أما قراءة القرآن عن الغير أو الصلاة عن الغير فالصحيح أن هذا لم يأتي فيه شيء، ولو كان لا علمنا وارشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونصدق بأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، هذه مسألة أيضا من مسائل الاعتقادية، لأن المعتزلة زعموا أنه ما في سحر كله دجل. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون ليس هناك سحر. طيب ما نراه إيش؟ قالوا هذا كله من باب خفة اليد، فالمعتزلة جعلوا السحر كله خفة يد. واضح هذا ولا لا؟ أهل السنة يقول لا، كما قال الشافعي يصف لنا الساحر سحرا، فإن كان خفة يد لم نكفره، وإن كان غير ذلك كفرناه إن كان فيه استعانة بالجن والشياطين. إذن السحر قسمين، قسم منه خفة يد ويسمي نفسه ساحر فهذا السحر خفة يد، وقسم منه حقيقة، حقيقة وليست خفة يد، وهذا كفر لا يمكن التوصل إليه إلا بالكفر، لقول الله عز وجل ها وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. شفتوا شلون؟ وقالوا ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال وما له في الآخرة من خلاق، وقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين نافية. إذن لاحظوا الآن أن السحر موجود. طيب السحر ماذا يفعل؟ السحر انتبهوا لهذا، السحر أو الساحر لا يستطيع أن يغير الذوات. إذن ما الذي يفعله؟ يعني الساحر ما يقدر يخلي لك التراب ذهب، ما يقدر يخلي الإنسان حيوان. إذن ما الذي يفعله؟ الساحر يفعل أمرين، الأول أنه يغير الأنفس فترى الهيئات على خلاف حقيقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سحر أنه كان يرى أنه أتى أهله ولم يكن قد أتى أهله. فتغير الساحر ماذا يفعل؟ يغير الأنفس فترى الأنفس الأمور على غير واقعها، هذا واضح. طيب الصورة الثانية أنها تغير الأعين فترى الأمور على غير حقيقتها، كما قال عز وجل خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وصلوا لهذه المرتبة أنهم أثروا على عين موسى عليه السلام حتى فرأى الحبال وهي تتحرك كأنها حيات، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ها؟ موسى خاف عليه، ليش؟ لأنه فعلا رأى بأم عينه الحيات تسعى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن مما يؤكد أن هذا السحر وقع في العين قوله جل وعلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. إذن لاحظ السحر تأثيره إما في الأنفس فيرى شيئا واقعا غير واقع، وإما في الأعين فيخيل. هذه هي حقيقة عند أهل السنة والجماعة. لكن هل يستطيع الساحر يريك مثلا، يريك الساحر أنه قلب الورقة أرنبة حمامة مثلا، هذا غير واقع، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الساحرة لا يستطيع أن يقلب ماذا؟ الذوات. إذن ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه أثر على عينك فرأيت ما لم تر. لذلك لو قرأت آية الكرسي أو قرأت المعوذات لا رأيت الواقع أنه لا يفعل شيء، رأيت أن الورقة هي ورقة، ما تغير إلى أرنب، أو الورقة كانت أرنب وما ما كانت ورقة، أنت رأيتها ورقة، هذا هو الواقع. نعم. فالسحر موجود وكائن في الدنيا خلافا للمعتزلة. لا والله الحمد لله ما حصل هذا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وندين بالصلاة على موتى المسلمين من أهل القبلة برهم وفاجرهم ومواريثهم.
نعم، نتدين ونعتقد أن الصلاة على موتى المسلمين سنة، وأنه من الفروض الكفائية. طيب، إذا كان الموتى من المسلمين مبتدعا أيضا يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه خيار المسلمين. لماذا؟ حتى ينزجروا عن بدعتهم. طيب، إذا كان الميت من أهل الكبائر مشهور بالظلم والفجور والكبائر، لا يصلي عليه خيار المسلمين، ولكنهم يأمرون الناس بالصلاة عليه. واضح هذا ولا لا؟ يأمرون الناس بالصلاة عليه، يعني عامة الناس، لكن خيار الناس لا يصلون على الفجار. لماذا؟ حتى ينزجر الناس عن الصلاة عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة زنت فرجمها فماتت فصلى عليها، الغامدية. إذن هذا دليل على أنه يجوز الصلاة على موتى المسلمين أيا كانوا من أهل القبلة. هذا هو الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون من، يعني يستقبل وين؟ مكة. طيب، لو يستقبل عكا كالبهائية مثلا، هذا لا يصلى عليه وإن ادعى أنه مسلم. واضح؟ هذه المسألة مهمة ترى. لابد أن يكون من أهل القبلة، يعني مسلما، من أهل القبلة يعني مسلما يقر بالإسلام. لكن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن غلام أحمد القادياني رسول الله، هذا ما يصلى عليه. واضح هذا ولا لا؟ هذا لا يصلى عليه. لا، الخارجي هذه قضية مهمة، هل الخوارج يصلى عليهم أو لا يصلى عليه؟ إن ماتوا في خروجهم فالصواب أنه لا يصلى عليه زجرا للناس. واضح هذا ولا لا؟ لكن لو مات الخارجي من خوارج اللسان يصلي عليه عامة الناس، وخيار الناس لا يصلون عليه. أي رجل من أهل البدع لا ينبغي لخيار الناس أن يصلوا عليه. لماذا؟ زجرا للناس عن بدعته. لكن لو تعين، يعني مات إنسان وما في إلا اثنين، ماذا يفعلون الآن وهم من خيار الناس؟ هل يدفنونه بلا صلاة؟ الجواب لا، يصلون عليه ويطلبون له الرحمة. هذا من رحمة أهل السنة ترى. أهل السنة أرحم الناس بالخلق، هذا معنى كلامهم ترى، هذا معنى كلامهم. برهم وفاجرهم ومواريثهم، أي ومواريثهم ماضية جائزة، فلا نمنع الميراث لمجرد المخالفة. لاحظ في الاعتقاد، فلو كان مثلا رجل أبوه خارجي والولد سني فمات الأب، لا نمنع التوارث بينهما، أو العكس لا نمنع التوارث بينهما، خلافا للخوارج وأهل البدع. أهل البدع يقولون: من كان معنا فهو المسلم، ومن لم يكن معنا فهو الكافر، فلا يورث ولا يرث. هذه قضية مهمة. أهل السنة يقولون: لا، المواريث جارية بين المسلمين وإن اختلفوا في النحلة. واضح هذه القضية؟ لا يمنعون التوارث بمجرد الاختلاف السني والبدعي، لا يمنعون، إنما يمنعون التوارث بين المسلم والكافر. نعم. نعم.
أنه يصلى عليه زجر
الله.
لا يصلى عليه زجر الله.
نعم.
وهذا عن معناه أنه ليس الكافر.
لأن عليا رضي الله عنه وهو قدوتنا في هذا لم يصلي على الخوارج الذين ماتوا في المعركة ضده. واضح؟ لا زجرا. لا، ما قلنا تكفيرا، جبنا سالفة أبدا. لا لا، أحسنت. لا 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 أبدا. لذلك سئل عنه قال كفار هم، قال من الكفر فر، لكن ما صلى عليه. وهذا هو الصواب، أن الخارجي إذا مات وقت خروجه وقتاله لا يصلى عليه، وإنما يعامل معاملة إيش؟ معاملة الخارجي، فيلقى في مكان ويدفن وخلاص. نعم نعم، أي صحيح صحيح، لكن الصواب أن هذه العبارة قيلت في معاوية وليست في الخوارج. نعم
صلى الله عليه وسلم. في سؤال؟
نعم، الذي أراه الله أعلم أنهم يدفنون في مكان المعركة الذي قتلوا فيه حتى يتخذ عبرة وعظة، لكن لو لم يكن المكان مكان دفن فأرادوا دفنهم فالأمر يرجع إلى حاكم المسلمين، هو الذي ينظر إليه في المصلحة. نعم
تفضل.
نسمع بعض العلم يرى كفر الخوارج،
نعم،
ما هو الدليل الذي يستدل به على كفرهم؟
نعم، هذه المسألة مهمة. أخوكم الشيخ فالح يسأل يقول هناك من أهل العلم من يكفر الخوارج. تكفير الخوارج قول لبعض الصحابة والتابعين وبعض العلماء، لكن وجه قولهم مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ الآن، هذه الرمية، هذا السهم، إذا دخل السهم هكذا خرج، هل بقي السهم فيه وخرج؟ خرج، إذن معناه أنهم خرجوا من الإسلام، فهذا دليلهم، هذا دليلهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن هذا الدليل ليس فيه ظهور، وإن كان هذا قول لبعض الصحابة، لكن جمهور الصحابة عامة أهل السنة والجماعة يقولون أن الخوارج ليسوا بكفار. نعم، الخارجي ما يمكن يخرج إلا ويستحل الدماء، ولا ليش يستحل الدماء؟ لا، هو يستحل بتأويل، هو يستحل بتأويل، لو استحل بغير التأويل يكون كافر. كيف يستحل بالتأويل؟ يقول المسلمون ليسوا المسلمون ليسوا بمسلمين، لو قال أنا أقتلهم لأنهم مسلمين الآن مستحل. فرق ترى بيننا، لا نخلط، واضح هذا؟ ما من مبتدع يقاتل أهل السنة إلا ويرى أن أهل السنة كفار، لكن لا نكفرهم بهذا الاعتقاد. ليش؟ لأنهم في اعتقادهم لسنا مسلم. انتبهت لهذه القضية؟ نعم، ما تبون نمشي خلاص من صدقتم أن نبي قول قول قول.
كأنكم أطلتم النفس في هذه المسألة شيخ في رسالة الماجستير.
دكتوراه.
دكتوراه؟
أي نعم، أطلت فيه النفس حتى انقطع نفسي، يعني فصل خاص في مسألة الصلاة عليهم، ومسألة أيضا مسألة تكفيرهم، فصل خاص موجود فيه. نعم
صلى الله عليك.
وإليك.
ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان.
نعم، هذا ذكرناها، هذا أيضا من مفردات الخوارج، من مفردات المعتزلة، زعموا أن الجنة والنار لم تخلق بعد، مع أن الله سبحانه وتعالى قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال عن أرواح المؤمنين ها عند ربهم يرزقون. طيب شلون أرواح الشهداء عند ربهم يرزقون وأنتم تقولون الجنة مو موجودة؟ قال الله عز وجل عن أرواح فرعون وأتباعه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. شوفوا تناقض المعتزلة، المعتزلة يقولون ما في القبر عذاب ولا نعيم، صح؟ ثم أنكروا وجود الجنة والنار. طيب الآن كيف تفسرون هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ لا أنتم تقولون في نار ولا أنتم تقولون في عذاب القبر، وشلون النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ تناقض ولا لا؟ نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأن من مات أو قتل فبأجله مات وقتل.
هذه أيضا مسألة مهمة، فإن المعتزلة يزعمون أن من مات أو قتل فإنه مات بسبب تقادم الزمان، وإن قتل فإن القاتل قطع عليه أجله، ولو أن الإنسان ترك ولم يتقادم لم يمت. هذا قول المعتزلة، وهذا منصوص في كتبه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا يموت إنسان ولا يقتل إلا إذا جاء أجله، كما قال جل وعلا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل إذا جاء ما يمكن، لكن سبحان الله هؤلاء كأنهم لم يقرأوا النصوص ولم يظهروا للواقع. الواقع خير شاهد على هذا. مرة من المرات أيها الإخوة، على إشارة خيطان والفروانية، قديما كان فيه إشارة هنا ما كان فيه جسر، جاءت سيارة مسرعة، ما أدري ما انتبهت أن الإشارة حمراء أو كيف، كبيرة وراي عربانة تعدل إشارة خضراء، مشى جاءت السيارة فصدمته. العربانة صارت قسمين تماما، الدبة اللي فيها الأغراض هذا صوب، الجهة الثانية صوب. الناس يدورون وين السائق، ما وجدوا السائق لا هني ولا هنا، وجدوا السائق في مكان بعيد جالس، من المصيبة اللي حلت به ما يعرف يتكلم. قام ما فيه ولا خدش ولا خدش، ما هو اللي يفكر يقول لا سيارة جاءت. طيب السيارة صارت قسمين. مرة أحد الإخوة أخذ سيارتي، هذا الكلام في 89، فانقلبت به السيارة، ثم جاء إلي وفيه خدش هنا على جبينه وهنا على خده. قال لي يا شيخ سامحني والله السيارة انقلبت. قلت يا معود أنت ما دام أنك بخير مالي سيارة فدوة لك. والله يا الإخوة إني ذهبت أنظر إلى السيارة، لولا أني أعرف أن الرجل ما يمكن أن يكذب ما أصدق أنه كان في السيارة. سألت الشرطي قلت للسيارة كم مرة انقلب، قال حسب كلام الخبير 4 مرات انقلبت، والرجل ما في شيء. يا أخي ما جاء الأجل، ما جاء الأجل، ولذلك سيارة واحدة، هذا يموت وهذا يشل وهذا يسلم وليس فيه شيء، كل شيء مكتوب بقدر. المعتزلة لا يثبتون القدر ثم يزعمون بأن الإنسان لا يموت بأجل، هذا غريب جدا. سبحان الله العظيم. قال الله جل وعلا ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لذلك يجب على الإنسان أن يكون أشجع الناس. ليش؟ لأن لاحظ الآن، لأن الأجل لا يأتي إلا بكتاب. حتى إذا جاء وقت الأجل، إذا جاء وقت الأجل يأتيه الملك ويقول انظر هل بقي من رزقي شيء، بعدين خذوا الروحة. ترى إذا ما يصير تأخذ الروحة قبل دقيقتين أو بعده. وأنا دائما أذكر لكم هذه القصة، ما أدري سمعتوها مني أو لا، وهي صحيحة، نقلت عن نبي الله سليمان أن ملك الموت جاء إليه زائرا على صورة رجل، فجاء ودخل على ملكه وكلمه ثم خرج، فنظر أحد الوزراء إلى نبي الله سليمان فقال يا نبي الله من هذا الذي دخل وكلم؟ قال ملك الموت. قال بحقي عليك إلا أمرت الريح تأخذني إلى الهند. قال لما؟ قال نظر إلي نظرة أخشى أن يأخذ روحي. قال هو دخل قاعد يطالعني من تحت عينه يعني. فقال له نبي الله سليمان لك ما أردت، فأمر الريح فأخذته إلى الهند، وما هي إلا لحظات إلا هو ملك الموت يأتي إلى نبي الله سليمان مبتسما. فقال له نبي الله سليمان ما لك تبتسم؟ قال إني أتيتك وقد أمرني ربي أن آخذ روح وزيرك. فنظرت إليه وأنا أقول في نفسي أي ربي كيف آخذ روحه في الهند وهو عندك هنا في بيت المقدس؟ فذهبت إلى الهند أنتظر أجله، فلما جاء أجله قد جاءت الريح به. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا أراد قبض روح عبده في أرض جعل له فيها حاجة، جعل له فيها إيش؟ حاجة، يروح هناك لتقبض روحه. قال الله ما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، خلوا المعتزلة يولون. نعم شيخ،
الدافع للمعتزلة أن يقول بهذا القول، ما الدافع
يقولون؟ الدافع ما سبق أن ذكرنا أنهم يقولون ليس لله عز وجل تقدير في أفعال العباد، وليس لله دخل في أفعال العباد، فكونه يموت، كونه يقتل، لاحظ يموت هذا فعله، الله ما له دخل فيه، كونه يقتل إذن القاتل قطع عليه الأجل، مو لأن الله قال ترى أجل فلان انتهى لازم يموت. لا لا، ليس هذا لازم، هذا صريح قولي. فهم يصرحون في كتبهم التفسير، في كتب العقيدة يصرحون بأن الإنسان لو ترك لعاش أبد الدهر، ولكن الذي يموته أو يقتله صوارف الدهر أو العوارض كما يسمون. نعم.
قال رحمه الله وأن الأرض،
طبعا هذه المسألة أيضا مهمة جدا، هي ولدت بجانب مسألة بعض الأشاعرة والكلابية، فإن هؤلاء الأشاعرة والكلابية يزعمون أن السيف لا يقتل، ويزعمون أن النار لا يحرق، لا تحرق، عكس المعتزلة تماما. المعتزلة يقول النار هي اللي أحرقته والسيف هي اللي قتلته، وذول جاءوا عكسهم يريدون أن يخالفوهم فأتوا بشيء عجب. أهل السنة يقولون النار في خاصيتها الإحراق، والسيف في خاصيته القطع، لكن كون الرجل مات بضربة السيف ذلك لأن أجله انتهى والسيف قاطع، وإن أراد الله أن لا يموت لا يموت. لذلك أجرى إبراهيم عليه السلام السكين الحاد على رقبة ابنه، ها؟ كما جاء في بعض الروايات عن، وإن كانت غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فما قطعته، فتعجب فنظر فإذا بذبح عظيم أمامه، وجاء جبريل وقال اذبح هذا. الله يفعل ما يشاء. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار المحرقة صار برد وسلام، ما جاء أجله خلاص انتهى. نعم.
وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما،
هذه أيضا من مسائل أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن الرزق الحلال من الله، الرزق الحرام من العبد. أهم أهل السنة والجماعة يقولون الرزق مقدر من الله، مكتوب من الله، فمهما أكل الإنسان فهو رزق الله، لكن إن اكتسبه من طريق شرعي فهو الحلال، إن اكتسبه من طريق محرم فهو الحرام. ولهذا يقولون كلمة جميلة، يقولون ما رزقه العبد من طريق حرام لو صبر وسلك الطريق الحلال لجاء إليه ذاك الرزق. هذه مسألة أيضا مهمة، ما يمكن لأحد أن يأكل إلا من رزق الله، فقول المعتزلة أن الرزق الحرام ليس من الله، إذن ممن؟ هل هناك رازق غير الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه، خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
هذه المسألة أيضا مهمة، لأن المعتزلة قديما أنكروا أن يكون للشيطان سيطرة على الإنسان، وزعموا أنه إنما يضل بنفسه، وأن ما ذكره الله عن الشيطان فإن ذلك لا يتجاوز حد الوسواس الفكري، وأما المس بمعنى أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق هذا ينكرونه، فالمعتزلة ينكرون دخول الجن في الإنس، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الشيطان له سيطرة على الإنسان وسوسة فكرية، وأيضا دخولا يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليست حبائله متوقفة على جهة الفكر، بل ربما يدخل إلى جسم الإنسان فيمرض الإنسان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أكثر موت أمتي طعن الجن. أعداء، هل عدوك إذا رأك أنت ما عندك سلاح يبي يسكت لك ولا راح يطعنك؟ يطعنك. لذلك المسلم عليه أن يحصن نفسه بالأذكار، بالصلوات، بالعبادات، بالطاعات، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. ولم ينكر هذا إلا المعتزلة، والإمام رحمه الله قال خلافا لقول المعتزلة والجهمية، ثم استدل قال كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس، فأتى بكلمة المس ففيه دلالة على ثبوت المس. ومن أنكر وقال المس لا يكون إلا من جهة فساد العقل فقط، فهذا مثل بعض الأطباء المعاصرين الذين يقولون ليس هناك صرع إلا عقلي أو عضوي، هذا غلط. الصرع قد يكون عضويا وقد يكون عن مس من الجن وعن سحر وعن عين. وقال كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأهل السنة يثبتون هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم.
الصالحين لهم آيات، آيات يعني علامات، والمقصود بالعلامات هنا ما يعرف عند المتأخرين بكرامات الأولياء، ما يعرف عند المتأخرين بكرامات الأولياء. الآيات إما أن تكون للأنبياء وإما أن تكون للصالحين، وآيات الأنبياء لإثبات نبوتهم، وآيات الصالحين حفظا لهم وصونا للدين، وآيات الأنبياء حفظ لهم وصون للدين، كما قال عز وجل في القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ها الآن هذه نبية ولا صالحة؟ وكانت من القانتين، صح؟ ما قال وكانت من النبيين. إذن هذه آية من آيات الله، الله أعطاها إياه. قال عز وجل أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فحفظهم الله من الذين كانوا يريدون قتلهم فدخلوا الكهف ومنع الله أعداءهم من الدخول عليهم فمكثوا 100 سنين. آية من آيات الله. إذن آيات الصالحين، كرامات الصالحين ثابتة لا ينكرها إلا المعتزلة، لكن التوسع في هذا الباب كما فعله بعض المتصوفة خصوصا في هذه الأزمان المتأخرة أنهم جعلوا مخاريق الشياطين جعلوها علامات للصالحين، فهذا من البدع والضلال. ما هي الدلالة على أن هذه آية من آيات الصالحين أو هي خرافة من خرافات الشياطين؟ إن كان الرجل على صلاح وتقى، صاحب عبادة وطاعة واتباع وإخلاص وسنة، فما يظهره الله عليه آية من آيات الله عز وجل، مثل ما يحكى أن جنود الحجاج دخلوا على بيت فيه الحسن البصري وصاحب البيت جالس معه، فقالوا له أين الحسن البصري؟ فتعجب صاحب البيت كيف أن الحسن البصري جالس معه وهم لا يرونه. هذا واقع. مثل ما نقل عن الإمام أحمد أنهم لما ضربوه قالوا له أي شيء أهمك؟ قال أهمني أني خشيت أن ينقطع عقد إزاري فينكشف عورتي. قال فخشيت أن ينكشف. قال فدعوت الله. قال فانحلت فوالله رجعت كما كانت. هذه آية من آيات الله عز وجل. وماذا قال يعني وماذا رأى الصحابة؟ وماذا هذا الصحابي الذي خاض البحرين بخيله؟ هذه آية من آيات الله. فآيات الله حق وأنكرتها المعتزلة، قالوا الآيات لا تكون إلا للأنبياء، هذا غير صحيح. آيات تكون للأنبياء وآيات تكون للصالحين، لأن آيات الصالحين دليل صدق الأنبياء. ليش؟ لأن الله قال وكذلك ننجي المؤمنين، فإذا أوجد الله آية من آيات الله لإنجاء المؤمنين كان ذلك صدقا للنبي. نعم
شيخ صلى الله عليه.
نقف أي صح نقف نقف على هذا أن إخوة الصائمين يصومون، نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، بعد صلاة المغرب عفوا. قول لا يلزم إلا إذا كان يعلم هو فيخبرهم حتى يفك السحر عن أنفسه. نعم إذا كان ضر بعض الناس يلزمه أن يخبرهم حتى يذهب عنهم الضرر. نعم
في آية محمد لنا تدل أيهم الأرجح قرب النبي ربه أم قرب النبي جبريل؟
والله أنا أرجح القول الثاني قرب النبي من ربه. نعم لا يشترط. من أعظم الكرامات اتباع السنة، من أعظم الكرامات الاستقامة، وهي ليست خارقة للعادة، بل إن الاستقامة من أعظم الكرامات، خارق للعادة دون ذلك. نعم الدجال عنده خارق العادات لكن ليس ذلك كرامة له، هذا استدراج له. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. انواع الشفاعات ايش؟ نعم انواع الشفاعات كثيره. الشفاعه الاولى الشفاعه العظمى هذه واحده، الشفاعه الثانيه الشفاعه في اقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويسميها بعضهم بالشفاعه لاهل الاعراف، الثالثه الشفاعه لاقوام دخلوا النار، الشفاعه لاقوام استوجبوا النار الا يدخلوها، الشفاعة لأقوام استوجبوا النار ألا يدخلوها، الرابعة الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة لأقوام استوجبوا دخول النار ودخلوها أن يخرجوا منها، الخامسة الشفاعة في فتح باب الجنة. السادسة الشفاعة في رفعة درجات المؤمنين في الجنة. السابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. الثامنة وهي في الدنيا دعاء النبي لأحد أتباعه أو دعاء الصالحين لبعضهم لبعض المسلمين، هذا أيضا من الدعاء، الدعاء من باب الشفاعة، دعاء النبي للمسلمين أو دعاء المسلم للمسلم هذا من باب الشفاعة، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن هذا شفع. ثلاثة من هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الباقي لعموم الناس، المقام المحمود أو العظمى، شفاعة في فتح باب الجنة، شفاعة لعمها أبي طالب. الأخوات يقولون يتساوون بيننا وبين الشباب يتمشون ما تدخلون هم يسألون احنا ما نسأل. طيب أنتم أرسلوا أسئلتكم عن طريق الهاتف. تفضل أبو.
بالنسبة للشفاعة شفاعة الله سبحانه وتعالى لمن كان في قلبه صفال ضرر من إيمان يدخل الجنة.
نعم
دي شفاعة لله سبحانه وتعالى يعني
لا يقال الله يشفع. نعم. هذا الحديث الذي فيه قال شفعت النبيون شفعت الملائكة فلم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، هذه اللفظة لا تثبت، الصواب ولم يبقى إلا رب العالمين فيقول الله بيده هكذا في النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، هذا لا تسمى شفاعة. شفاعة ما معنى؟ الطلب، لاحظ طلب ضم صوت إلى صوت والطلب من الغير، الله ما يطلب من أحد، الله يأمر. سبحانه وتعالى. يا الله.